بالله السميع العليم من الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في بيان المختار ووحدة القاعدتين محمولا. بيان وحدة القاعدتين محمولا أن التصحيح في قاعدة التجاوز، وهو مفاد محمولها، عين التصحيح المذكور في على حال مدعيات الأعلام في محمول قاعدة الفراغ. وذلك لأن الصحة بالمعنى العام يعني، أو إحراز وجود الجزء في قاعدة التجاوز الذي هو مفاد قاعدة التجاوز، إحراز وجود الجزء إنما تتصور جدوائيته بلحظ ماذا؟ تتصور جدوائيته بلحاظ لزوم إحراز المجموع، لزوم إحراز المجموع، المجموع المركب، مجموع المركب المشتغل به الذمة. لأن إحراز الجزء بغض النظر عن المجموع، إحراز نفس الجزء بغض النظر عن المجموع، أو لك أن تعبر إحراز الجزء لا في ضمن المجموع، أي بما هو هو، هذا ليس مثمر في فراغ الذمة. بيان ذلك الصناعي بشكل بعد أكثر تحليلا وتفصيلا. أن الشك في الأثناء عند اشتغال الإنسان بالجزء والأجزاء، يريد أن يحرز الجزء لأجل ماذا؟ لأجل أن يحرز مثلا صحة ما مضى من الأجزاء وصحة ما يأتي من الأجزاء، أي صحة يأتي بها ويلحقها بما قد مضى كي يستتم فراغ الذمة، يعني بنحو تحليلي تفصيلي أكثر، أن إحراز الجزء في الأثناء لأجل ماذا؟ لأجل أن يحرز صحة ما مضى من الأجزاء. وبنحو هذا الجزء مرتبط معه وصحة ما يأتي من الأجزاء، أي هناك حينئذ المورد والعمل قابل لأن يلتحق به بقية الأجزاء فيصح فتفرغ الذمة. وبعبارة ثالثة، هناك بحث تحليلي دقيق لدى الأعلام سواء في الاستصحاب وفي موارد أخرى، أن الصحة التأهلية فرقها عن الصحة الفعلية المجموعية، الصحة التأهلية في الأثناء فرقها عن الصحة الفعلية المجموعية مع الصحة في الأجزاء. هذه العناوين أو الموارد الثلاثة، الصحة تختلف أو تندك في بعضها البعض. وملخص كلماتهم طبعا في تبيان هذه العناوين الثلاثة، أن الصحة الفعلية يعني مجموع الأجزاء تماما، الصحة التأهلية هي قابلية الأجزاء السابقة كونها تامة ومؤهلة أن يلتحق بها بقية الأجزاء فتتنجز، يعني تتحقق، فتتنجز أو تتحقق حينئذ الصحة الفعلية. المعنى الدقيق إذن للصحة التأهلية ما هو؟ هو كون الأجزاء السابقة تامة، ليس يعرضها خلل، وقابل أن يلتحق بها أجزاء تامة لبقية أجزاء المركب فتتم وتتحقق الصحة الفعلية. المهم ما دار من حديث لديهم في الصحة التأهلية والصحة الفعلية وصحة الجزء كله يصب ويؤكد ماذا؟ يصب ويؤكد على أن صحة الجزء أو إحراز الجزء ليس بما هو هو، وإنما بالحظ ماذا؟ ضمنية المركب وجدوائية إحراز. نعيد نفس البيان الأول، جدوائية إحراز الجزء إنما هي تتم لأجل الوصول إلى الصحة الفعلية أو في ضمن الصحة الفعلية أو بلحظ الصحة التأهلية، لأن أيضا في الصحة التأهلية يلحظ الارتباط، في الصحة التأهلية أيضا يلحظ الارتباط، أو بلحظ الوصول للصحة المجموعية كذلك على حال يلحظ الارتباط المجموع. فإذا إحراز الجزء الذي هو مفاد قاعدة التجاوز كيف يتصور بأن محمولا مفاد قاعدة التجاوز من هو منحاز ومغاير إلى الصحة المجموعية؟ كيف قابل التصور؟ إن كان يراد التفرقة والتصور انحياز مفاده عن الصحة المجموعية بأن يقال هنا المراد منه الصحة التأهلية ليس الصحة الفعلية، بعضهم ربما قال هكذا، قال بأن مفاد محمول قاعدة التجاوز الصحة التأهلية، ومفاد محمول قاعدة التجاوز الفراغ الصحة الفعلية، وليكن هكذا. هذا فيه أولا وعاشرا حسب ما يقولون الإعلام. أما أولا الصحة التأهلية أيضا صحة مجموعية، لكن غاية الأمر معلقة، يعني صحة ما مضى وهو مؤهل لأن ينضم إلى ما يأتي فتكون الصحة الفعلية أيضا صحة مجموعية عليها. أولا هذا أولا. ثانيا أولا أن الصحة التأهلية أيضا يلحظ فيها المجموع والارتباط، لأنه يلحظ فيها الجزء بمفرده جدوائية وثمرة بهذا اللحاظ، هذا أولا. فيلحظ في الصحة التأهلية، والصحة التأهلية أيضا لحاظ مجموعي في الواقع. لأن معنى جدوائية وغاية وثمرة تصحيح ما مضى لأن يكون له ثمر أثر عملي وثمرة عملية أنه ينضم إلى ما سيأتي، ينضم إلى ما سيأتي فيكون الصحة فتكون الصحة الفعلية. فمعنى الصحة التأهلية لما مضى هو أنه قابل أن ينضم إلى ما يأتي فتكون الصحة فعلية. فإذا الصحة التأهلية صحة فعلية بس تعليقية معلقة، بل ممكن أن نعبر التعبير. المهم أنه ملحوظ في تصحيح ما مضى لأجل ماذا؟ ليس بما هو هو، بلحاظ المجموع ضمني أيضا ارتباطي، هذا أولا. ثانيا طبعا هذه أولا ثانيا كذا دائما هي مجموع نظرة واحدة. ثانيا أن قاعدة الفراغ أيضا تجري في الأثناء، عند جملة كثيرة من الأعلام القائمين بالتعدد قاعدة الفراغ تجري في الأثناء، إذا جرت في الأثناء أي الصحة تثبت، الصحة الفعلية أو الصحة التأهلية؟ التأهلية. صحة هو حينئذ يقولون لا، هي تثبت الصحة الفعلية للجزء، هكذا يقولون الصحة لأنه الجزء وجد، الجزء وجد، إنما في قاعدة الفراغ في الأثناء الجزء وجد، نشك في صحة قراءة الحمد التي وقعت، فقاعدة الفراغ تثبت الصحة الفعلية قاعدة الحمد، ربما هكذا يقرر في مقام التفرقة بين قاعدة التجاوز والفراغ. بس هذا أيضا مسامحة، لأن الصحة الفعلية لسورة الحمد ليست هي الصحة الفعلية لمجموع الصلاة، الصحة الفعلية لسورة الحمد تعني الصحة الفعلية للجزء قبل أن يلتحق به بقية الأجزاء تعني صحة تأهلية وليست صحة فعلية. يعني لا زالت ذمتي مرهونة بسورة الحمد حتى مع أني أتيت بها أنا، لكن لا زالت ذمتي مرهونة بصحة الحمد لأن إتياني للحمد مراعى مرهون بالتحاق بقية الأجزاء. إذا لم أتي بقية الأجزاء لا زالت ذمتي تبقى شاغلة بسورة الحمد. فإذا الصحة حتى في سورة الحمد ليست صحة فعلية، صحة ماذا؟ صحة أهلية. لما؟ لأنه لا تفرغ الذنب بمجرد إتيان الجزء ولو مطابق للمأمور به الجزء. لما؟ لأنه لابد في صحة الجزء نفسه أن تلتحق به بقية الأجزاء، الصحة الفعلية للجزء يعني أن تلتحق به بقية الأجزاء كي تكون المجموع صحة فعلية. فإذا في قاعدة الفراغ أو في قاعدة التجاوز إذا جرت في الأثناء غاية ما تثبت ماذا؟ صحة أهلية وليست صحة فعلية. فإذا المفاد والمحمول في كلا القاعدتين نلاحظه هو واحد، إحراز التمامية. لكن إحراز التمامية تارة يكون في الأثناء يصير تعليقي، وتارة بعد المضي من مجموع الشيء فيكون إحراز تمام الشيء يكون صحة فعلية. فإذا المفاد فيهما واحد وهو بيان صحة المجموع. غاية الآن بيان صحة المجموع سواء من قاعدة تجاوز أو من قاعدة فراغ، يعني سالين هي ولا شيء واحد. إحرازه في الأثناء يكون تأهلي، أي تم ما قد مضى من أجزاء وقابل لأن يلتحق به بقية الأجزاء ويكون تاما فعليا مبرئا للذمة. وإذا مضت كل أجزاء فيكون هو تام مبرئ للذمة فتكون الصحة فعلية بهالمعنى. إذا المحمول لاحظنا واحد، وما يمكن تفكيك بين مفاد المحمولين في صورة اللسانين المدعى أنهما اثنين. وأما أثرا من خلال تضاعيف الكلام في المحمول نوع ما ظهر أيضا أن الأثر هو واحد في القاعدتين. إذا جرتا يعني القاعدتين المزعومتين أنهما قاعدتين، يعني اللسانين المزعوم أنهما قاعدتين، الأثر في الأثناء واحد وهو ليس الصحة الفعلية بالمعنى الحقيقي وإنما صحة أهلية، يعني أثره أن يلتحق به بقية الأجزاء فتتم الصحة الفعلية. أو إذا مضى عن مجموع العمل نعم فراغ الذمة، فراغ الذمة يكون فعلي بعد تمام العمل، فراغ الذمة على حال يصير يكون تعليقي إذا كان في الأثناء. هناك أحد الإشكالات أو أحد الوجوه على التعدد إذا تتذكروها، أحد الوجوه على التعدد إذا تذكروها أنه فرق بين قاعدة الفراغ والتجاوز. مثال أمر علينا استدلوا به على تعدد، هو مرتبط ببحث الأثر، مرتبط بماذا؟ أن أثر قاعدة الفراغ يختلف عن أثر قاعدة التجاوز. فجيد الآن نتعرض لهذا الوجه. يعني تقريبا الوجه الأول للتعدد يعني دفع بالبيان اللي ذكرناه، أيضا وجه التعدد للموضوع ذكرنا دفعة، وجه التعدد للمحمول ذكرنا دفعة. الآن ربما نعالج الوجه الثالث يعني للتعدد وهو ما ذكر في الأثر. وذكر هذا المثال، مثاله ماذا؟ إذا صلى الإنسان ثم شك أنه أتى بالوضوء أو لا، صلاة بوضوء أو لا، هنا قاعدة الفراغ عن إتحال تدل على ماذا؟ قاعدة الفراغ تدل على صحة الصلاة، لكنها لا تثبت وجود الوضوء في نفسه. فلا بد عليه من يأتي بطهور لصلاة العصر. قاعدة التجاوز لما؟ لأن أصل وجود الوضوء قاعدة الفراغ ما أحرزه، لم تحرزه. قاعدة الفراغ إنما أحرزت ماذا؟ إنما أحرزت نعم صحة الصلاة، نعت الصلاة. قاعدة الفراغ في هذا المثال الآن تجري في ماذا؟ في الصلاة. تجري في الوضوء، قاعدة الفراغ لا تجري في الوضوء في هذا المثال الذي نحن فيه الآن. تجري في قاعدة في الصلاة لأن أصل الصلاة محرز، أصل الصلاة جمالا محرز، الشك في ماذا؟ في نعتها. فهل تجري إذن في الصلاة ولا تجري في ماذا؟ في الوضوء، لأن أصل الوضوء ما محرز، كيف تجري في قاعدة الفراغ؟ تجري في الصلاة بلحاظ الوضوء، بلحاظ تصحيح الصلاة صح تجري، لكن تعبير الفني الصناعي يقال تجري في الصلاة لا تجري في ماذا؟ في الوضوء، الوضوء أصل الوضوء محرز، تجري في الصلاة لو فلا تجري هي في الوضوء. أما قاعدة التجاوز، لو كانت قاعدة التجاوز تجري قالوا لك أحرزت وجود الوضوء بس ما تجري قاعدة التجاوز. قاعدة الفراغ في الصلاة تجري ولا تجري في الوضوء لأن أصل الوضوء ما محرز. فقاعدة الفراغ الجارية في هذا المثال لتصحيح الصلاة لا تحرز الوضوء، تحرز صحة الصلاة، لا تحرز الوضوء في نفسه بما هو هو. وأما قاعدة التجاوز لا تجري لأن الوضوء بناء على أنه طهارة فليس في تجاوز مثلا، أو لم يدخل في الغير، في الغير مثلا إذا خرج من الصلاة فرغ من الصلاة بناء على اشتراط قاعدة التجاوز كما هو المعروف المشهور أن قاعدة التجاوز يشترط فيه الدخول في الغير بخلاف قاعدة الفراغ. فهو لما فرغ من الصلاة أي شيء مترتب على الصلاة؟ ليس هناك شيء مترتب على الصلاة، تعقيبات هي مترتبة على الصلاة، لكن ليس الصلاة لها ترتب مع التعقيبات. يعني الترتيبات التعقيبات الصلاة هي متقيدة أن تأتي بعد الصلاة، لكن الصلاة ليست متقيدة بأن تتعقبها بنحو اللزوم، بنحو الترتب اللزومي ليست متقيدة أن تتعقبها التعقيبات الصلاة. سيأتي بحث إن شاء الله في الدخول في الغير أن الترتب تضايفي يجب أن يكون، هل الترتب يجب أن يكون تضايفي أو من طرف لزومي أو ندبي؟ هذه بحوث صور متعددة في أحد الجهات اللاحقة التي ستأتي في قاعدة التجاوز، أنه يشترط في قاعدة التجاوز الدخول في الغير، والغير من المراد به؟ غير ترتبي، غير شرعي، عادي، فلان كذا، سيأتي بحث مفصل. المهم فبناء على أخذ الدخول في الغير في قاعدة ماذا؟ التجاوز. قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء لأن المفروض يعني باعتبار الطهارة شرط مقارن لم يتجاوزه، حتى لو فرغ من الصلاة أيضا لا تجري قاعدة التجاوز. قالوا لكن لو جرت قاعدة التجاوز لأثبتت ماذا؟ أثبتت الوضوء. بعض لا قال تجري قاعدة التجاوز لكن القيد ليس هو الطهور الطهارة. تذكرون جواب السيد الخوي هكذا كان، قال بأن لأن أن السيد الخوي ليس الشرط في الصلاة الطهارة كشيء مسببي في الحاج في الصلاة. مبنى السيد الخوي وجمل من تلاميذه على أنه ليس هناك في الوضوء والطهارة الثلاث أسباب ومسببات، لا فقط عندنا نفس الوضوء يسمى هو طهور، نفس الغسل هو يسمى طهور، نفس التيمم هو يسمى طهور. فبناء على مبنى سير خوينا ليس عندنا سبب مسبب، فالشرط في الصلاة ما هو؟ نفس الوضوء. الوضوء في محل له محل قبل الصلاة ثم كذا. على كل فعلى ما بنصير خوي تجاوز، يقول نعم تجاوز، لكن لابد ان تشرق على التجاوز، لان ليس الشرط في الوضوء هو شيء مقارن لجميع الاجزاء، ليس حاله مسببيه وانما هو نفس السبب بس. اذا كان الوضوء المشروط في الصلاه لا صلاه الا بوضوء او بطهاره هو نفس الوضوء، فالوضوء له محل وهو قبل الصلاه، ليس شيء مسبب سيابي موازي مع كل الاجزاء. مع ذلك فإذا لابد إذا كان له محل فإذا تجري في قاعدة التجاوز، مثلا تجاوز عن محله. يقول مع ذلك قاعدة التجاوز هنا في هذا المثال لا تحرز ذات الوضوء. لماذا؟ لأن الشرط أيضا يقول السيد خوي ليس ذات الوضوء، معنى المجعول في باب الطهارة ذات الوضوء، الشرط في الصلاة ليس ذات الوضوء، ليس ذات القيد، الشرط هو التقيد، الضيق، ضيق الصلاة، تحصص لا ذات القيد وهو الوضوء. فقاعدة التجاوز تثبت ذات التقيد وليس تثبت ذات القيد. فمن ثم إذا ما يحرز ذات الوضوء كي يقال أنه الوضوء محرز فلا حاجة لمجيء به لصلاة العصر. هكذا جاوب السلخوي يعني للتفرسخ من ورطة هذا المثال. بناء على مبنانا الآن هاي بحث الأثر، هنا بحث الأثر، إن في أثر، اختلاف الأثر بين قاعدة التجاوز وماذا وقاعدة الفراغ تطبيقه في هذا المثال. مثلا سنبين أولى وحدة أثر، ما في اختلاف أثر سواء جرت قاعدة التجاوز أو جرت قاعدة الفراغ، سواء جرت قاعدة فراغ أو جرت قاعدة تجاوز هما قاعدة واحدة، جريانهما لا يحرز ذات الوضوء في نفسه كي نستغني بإحرازه عن المجيء به لصلاة العصر. في البيان بيان ذلك ليس كوجه الذي ذكر الشيخ خوي، هو كيف الجواب المخلص الذي ذكر الشيخ خوي، ماذا حور أول الشرط من ذات الطهور أو ذات الوضوء إلى ماذا؟ إلى التقيد، مع أنه في الاستصحاب عكس ذلك، هم كلهم الأعلام عكسوا ذلك، لأن في الاستصحاب ماذا تستصحب أنت كي تحرز صحة الصلاة؟ تحرز ذات الشرط. ففي بحوث في الفقه عديدة في الطهور وفي غير الطهور يجعلون ذات الشرط من هو ذات القيد، وفي موارد يجعلون التقيد، لا حاجة لهذا، ذات الشرط هو القيد، ذات الشرط هو الشرط. لكن مع ذلك لا فرق في قاعدة تجاوز الفراغ في عندما تجريان هو شيء قاعدة واحدة، في الأثر هنا لا فرق بينهما، والوجه في ذلك هذا اتفاقا دل مطلب دل مثال شاهد لنا جدا قوي على أن الأعلام ارتكازا عندهم أنهم قاعدة واحدة، لأن لا يفرقون هنا في هذا المثال في جريان قاعدة تجاوز الفراغ. هذه الوجوه تفننية لأجل الخروج عن ما هو مسلم مرتكزا، خروج عن الورطة. بيان ذلك أنه بناء على المختار من أن قاعدة التجاوز والفراغ واحدة، وبعبارة أخرى أن المحمول فيهما واحد، مر بنا الآن قبل قليل، المحمول فيهما واحد يعني ماذا؟ يعني أن قاعدة التجاوز إذا جرت في الجزء لا تثبت الجزء بما هو بقول مطلق، تثبته في ماذا؟ ضمن مجموع، إذا لم تثبته بما هو أنت إنما تعبدك الشارع كوظيفة بنائية عملية في قاعدة التجاوز أنك فارغ عن المجموع، لا أنه قد أحرز لك أو تعبدك بإحراز ذات الوضوء بما هو. فإذا قاعدة التجاوز حتى قاعدة التجاوز لو جرت لا تحرز الوضوء بما هو، تحرزه ضمن ماذا؟ المجموع. فإذا أحرزته ضمن المجموع أنت إذا لم تحرز الوضوء بما هو هو، إنما أنت أحرزت في ضمن مجموع الظهر، أما بما هو هو لكي ينضم حتى إلى العصر لا، ما لم تحرزه، ما عندك تعبد في ذلك. ما يثبت هذا في الواقع، هذا الارتكاز عند العلامة ان قاعد تجاوز اذا جرت حتى في الوضوء ما يحرز الوضوء بما هو هو بقول مطلق، هو دليل وشاهد لما مر بنا وادعيناه في مفاد المحمول، ان في قاعد تجاوز ليس احراز الجزء، يعني احراز الجزء كانت تامة هو هو لا، انما ايضا ضمن المجموع، إحراز ضمن المجموع، إحراز ضمني في الواقع، فبعبارة أخرى إحراز المجموع، إحراز صلاة إحراز صلاة الظهر، أن صلاة الظهر قد وقعت تامة، وأي ربط لها بصلاة العصر أو أي ربط لها بالوضوء بما هو هو في نفسه بقول مطلق، ما عندنا بقول مطلق، هذا أصل محرز يعني وظيفة عملية، وإن كانت إمارة لكن وظيفة عملية بنائية، وفي الوظيفة العملية البنائية أنت يعني تتبع ومؤدها بحدود ما هو مفادها، حدود ما هو مفادها الوضوء الضمني، يعني بعبارة أخرى الوضوء الضمني ليس وضوء، الوضوء الضمني بعبارة أخرى يعني المركب فرغت منه، هذا هو معنى الوضوء الضمني، يعني ماذا؟ يعني أن صلاة الظهر وفرغت أنت منها، أما الوضوء الآن أنت محرز له ولا ساكت عن ذلك في نفسه، يعني بقول مطلق الشاهد الذي مرة ذكرناه في مفاد الموضوع والمحمول من أدلة برهانية تحليلية صناعية مركبة هم اعترفوا بها الإعلام في بحث الصحيح العام وقدم الواجب. فإذا في الأثر هذا نفس الأثر هم متسالمين على أنه لا بد أن تأتي بالوضوء لأجل صلاة العصر، هو هذا متسالمين على التفكيك في الحكم الظاهري من ربنا ذكره، هو هذا الشاهد على أنه إذا مفاد قاعدة التجاوز ليس إحراز الشيء كما قالوا الشيء في نفسه بقول مطلق، لا ليس هكذا، وإنما إحراز الشيء في ضمن مجموع، يعني نفس كانت تامة يصير إذا نفس مفاد قاعدة الفراغ. هذا إذا الوجه في الأثر اللي هو ذكره كوجه مرتبة، أيضا تعدد المرتبة، المرتبة أيضا واحدة، المرتبة واحدة، وحدة القاعدتين مرتبة، وحدة القاعدتين مرتبة، المرتبة عندنا اختلاف مرتبة، أي نكتة لا بأس نلتفت لها مقدمة للورود في البحث هنا، عندنا اختلاف المرتبة بسبب نفس بعضها نفس الأدلة فيما بين بعضها البعض، مثلا دليل اجتهادي مقدم على دليل فقاهتي، هذا اختلاف في نفس الأدلة، اختلاف في نفس الأدلة يعني بسبب المحمول، المحمول في الأدلة الاجتهادية مقدم مرتبة على، معنى اختلاف موضوعي ما موجود، مقدم مرتبة على ماذا؟ على المحمول في الأدلة الأصول العملية والأدلة الفقهية، هذا يعبر عنه اختلاف في المرتبة في المحمول أو اختلاف في المرتبة في ذات الدليل، تارة اختلاف المرتبة مو بسبب ذات الدليل أي المحمول بل بسبب ماذا؟ مثل أيضا أن الحق لا يغني من أن الظن لا يغني من الحق شيئا، يعني مع وجود دليل يقيني كيف تتعول على الظن، هذا اختلاف في المرتبة في ذات الدليل يعني في المحمول نفسه. نعم، تارة اختلاف في المرتبة بسبب ليس ذات الدليل والمحمول، وإنما هو بماذا؟ بسبب المورد، يعني الموضوع أو المورد، الموضوع المقصود مصداق الموضوع المورد، مثلا استصحاب طهارة الماء مقدم على الذي غسل به الثوب مقدم على استصحاب نجاسة الثوب، هنا سنخ الاستصحاب في الموردين واحد، واحد يقول عجيب استصحاب يجعلونه حاكما على نفسه، أي غفلة هذه؟ ربما واحد يتساءل يعني في ذهنه هكذا، بس هو هذا التساؤل نفسه غفلة، نفس هذا التساؤل غفلة، في منها قبيل مغالطات. فلان مع فلان هم من جيل واحد مثلا علي مع الصحابة، منها قبيلة طبعا. بعض الأحيان يقال هكذا أنه صحيح من جهة المحمول في الدليلين واحد، بس لكن الكلام في الموضوع، الموضوع ده مقدم على ذاك، المورد مقدم هذا على ذاك. فإذا كونهم استصحاب، كيف هذا استصحابين يقدم أحدهم على الآخر؟ المفروض يجي تعارض تساقط، يعني ما يلتفت، لا ما يلتفت، هذا الاعتراض في غفلة ليس في التفات، لأن ليس دائما التقدم بسبب المحمول، قوة المحمول ومرتبة ذات الدليل، بعض الأحيان التقدم بسبب ماذا؟ الموضوع. من سبق إلى ما لم يسبقه أحد من المسلمين فهو حق به، هم من جهة المسلمين كونهم كلهم مسلمين لهم حق، يعني حق الانتفاع بالمنافع العامة واحدة، لكن السبق الموضوعي يولد ماذا؟ أحقية. هذا بشر وذاك بشر، هم من جهة البشرية صحيح واحدة، لكن من جهة أخرى بحث آخر، كلام من كل الجهات تثبت كل الجهات متساوية، ثم بعد ذلك قل بأنه هكذا. هي مغالطات دائما، يركز على الجهة التي ليست هي منشأ للتقديم، ثم مثلا إلا بشر، لكن في فرق آخر يوحى إليه، كلام في يوحى إليه، ليش نغض النظر عنه؟ المقصود أيما كان، فإذا صحيح ذات الأدلة قد لا يكون بينها تقدم محمولا ذاتا في مرتبة واحدة، ولكن موردا قد يكون اختلاف. لذلك قالوا بعض الأحيان البراءة تقدم على الاستصحاب. أوه شوف هذا لا يعرف صناعة الاستدلال، يقدم البراءة على الاستصحاب طبعا، لأن إذا كان المورد والموضوع مقدم يتقدم حتى على ماذا؟ على الاستصحاب. انظر رسول الله قدم فلان حتى على مثلا في ذاك المورد على فلان آخر، هذا لا لأجل أن فلان الأول هو ذاتا مقدم الموضوع، هذه بحوث كما تجرى في القانون، في علم القانون تجري حتى في بحث العقائد، وهي التفت لها. فالتقدم الذاتي أمر، والتقدم بسبب ماذا؟ التقدم بسبب المورد والموضوع أمر آخر. في جهات تقدم بعد أخرى في الأدلة، وهي بنفسها تجري في المعارف، واحد يلتفت لها. بعض الأحيان في الحيثية الأخرى، في الجهة الأخرى ناسي اليوم، في الجهة الأخرى في الحيثية، من جهة بعض الأحيان موضوعا في مرتبة واحدة، محمولا في مرتبة واحدة، أو اختلاف مرتبة فيهم، لكن الجهة والحيثية هي تدخل على الخط، على ما يعبرون الآن في التعبير الثقافي، أو تدخل في، تؤثر في معالجة التقدم والتأخر، فتؤثر. هذا بيجي إن شاء الله في بحث ماذا؟ في بحث التعارض الأدلة. مثلا عند بعض الأعلام هناك أن جهة الصدور تتحكم في مقدم على بحث الدلالة أو بحث الصدور، على بحث الصدور في جدل علمي موجود هناك، أيهما يقدم، الصدور أو جهة الصدور أو الدلالة في تعارض الأدلة؟ هذا بحث مهم. المقصود على الحال هذا مطلب مهم. في قاعدة تجاوز الفراغ هسه كزبدة، هذه مختصرة الأقل في هذا البحث، مرتبة هو واحدة، لما هم متى اختلاف المرتبة يدل على التعدد؟ إذا كان من هذه المقدمة نريد نخرج بنتيجة، متى اختلاف المرتبة يدل على أن الدليلان دليلان؟ إذا كان مختلفين مرتبة ذاتا بالحظ المحمول، إنما يكون الدليلان دليلين إذا كانت اختلاف المرتبة ذاتية، يعني بحسب ماذا؟ مفاد المحمول. أما إذا كان اختلاف المرتبة بحسب المورد والموضوع هذا يدل على اختلاف الدليل، تعدد الدليل ذاتا، مثل الاستصحابين، استصحاب طهارة الماء مقدم على استصحاب ماذا؟ نجاسة الثوب. استصحاب طهارة الماء مقدم على ماذا؟ استصحاب نجاسة الثوب. هذا يدل على أن الاستصحابين هما دليلين من صنفين، لا، إنما عموم دليل واحد له أفراد، فرد مقدم على فرد بسبب الموضوع، لأن الاختلاف ليس، دققوا يا أخوان، الاختلاف ليس ذاتي، يعني في ذات الدليل، يعني في ذات المحمول، الاختلاف موردي، الاختلاف في المرتبة يسمى ماذا؟ موردي. قاعدة التجاوز إذا جرت في الأثناء مقدمة مثلا على قاعدة الفراغ إذا جرت مثلا في بعد المضي مجموع العمل، لا في الأثناء، يعني لأن الذي يجري في الأثناء ينقح متقدما على الذي يجري لا في الأثناء، يعني بعد العمل. هذا اختلاف موردي في المرتبة وليس اختلاف ماذا. ولذلك إذا كانت قاعدة الفراغ تجري، ولذلك إذا كانت قاعدة الفراغ تجري في الأثناء أيضا مقدمة على مثلا حتى قاعدة التجاوز لو جرت لا في الأثناء بعد العمل. هذا شوي واضح إن شاء الله غدا أكثر. مقصود هاي نكتة مهمة، أن الاختلاف في المرتبة إن كان موردي موضوعها ما يدل على تعدد ذات الدليل. صلى الله عليه وسلم.